شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب مسح الخفين. قال: يجوز المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين. افتتح هذا الباب ببيان جواز المسح على الخفين، وقد قاد بمشروعية المسح على الخفين جماهير السلف والخلف، وما خالف في ذلك إلا الروافض والخوارج، حتى صار المسح على الخفين من شعار أهل السنة، ولهذا عده الطحاوي وغيره من أئمة العقيدة، عدوا المسح على الخفين في كتب العقائد من شعائر أهل السنة والجماعة، كونه يميزهم على الروافض والخوارج، فيذكرون أن أهل السنة والجماعة يعتقدون كذا ويعتقدون كذا ويمسحون على الخفين. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر. جماعة من الحفاظ صرحوا بأن المسح على الخفين متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع بعضهم رواة تجاوزوا 80 صحابية منهم 10 المبشرون بالجنة. رواة المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم 80 صحابية أو أكثر، منهم 10 المبشرون رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد: فيه 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي إنكار المسح على الخفين عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم، لكن لا يصح ذلك عنهم، بل صح عنهم خلافه، وروي عن الإمام مالك أنه كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه الناس بالجواب. نقل هذا عن الإمام مالك رحمه الله، لكن أنكر ذلك أيضا أكثر المالكية. المعروف عن الإمام مالك رحمه الله ما رواه في الموطأ، وكذلك ما نقل عنه في المدونة، أنه كان يمسح على الخفين وروى أحاديث المسح على الخفين وعمل بها. ومن أدلة مشروعية المسح على الخفين أيضا القراءة المتواترة في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بكسر اللام، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وابن جعفر وخلف وشعبة، فهؤلاء قرأوا بكسر اللام وهي قراءة متواترة، وسبق أن ذكرنا أنها فسرت بأوجه منها أن هذه القراءة تفيد مشروعية المسح على الخفين، وقراءة النص وأرجلكم إلى الكعبين تفيد غسل الرجلين إذا كانت حافيتين. وادعى الروافض والخوارج أن مسح الخفين منسوخ بآية المائدة التي فيها الأمر بغسل الرجلين، وهذه دعوة مردودة، ومما يردها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وحديثه هذا في الصحيحين، أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، بال ثم توضأ ومسح على فرق يعني في أول هذا الحديث أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه هو نفسه بال ثم توضأ أو نفع على خفيف، فقيل له تفعل هكذا؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ أو نفع على خفيف. قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. وفي رواية أبي داود والترمذي أن جريرا سئل: أقبل المائدة أم بعدها؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. قال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. فإذا حديث جرير رضي الله عنه وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، وكان ذلك بعد نزول سورة المائدة التي فيها الأمر بغسل الرجلين. إذا هذا يبين أن المسح على الخفين محكم وأنه ليس لمنسوخ. طيب، إذا عرفنا مشروعية المسح على الخفين ودلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، فيأتي بعد هذا بيان درجة هذه المشروعية، هل هو أفضل من غسل الرجلين أو غسل الرجلين أفضل. قال ابن المنذر: اختلف العلماء أيهما أفضل، المسح على الخفين أو نزعهما وغسل الرجلين. قال: والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أولى من تركه. والإمام أحمد رحمه الله عنه ثلاث روايات: رواية قال فيها نزع الخفين وغسل الرجلين أفضل، ورواية قال فيها المسح على الخفين أفضل من نزعهما وغسل الرجلين كما اختاره ابن المنذر، ورواية الثالثة أنه قال هما سواء ويخير المتوضئ، ويخير المتوضئ المسح على الخفين أو نزعهما وغسل الرجلين. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له تحقيق مفيد في هذه المسألة، وذهب فيها إلى أن الأفضل أنه لا يتكلف عكس الحال التي هو عليه. يعني قد أنه تتبع الأحاديث وجد أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتكلف عكس الحال التي هو عليه، فلو كان حافيا لم يتكلف أنه يلبس خفين لأجل أن يلتح عليهم، فيصبح الأفضل له أن يغسل القدمين. وإذا كان لابس الخفين فالأفضل له ألا يتكلف نزعهما لأجل أن يغسل رجليه، بل إذا كان لابسا الخفين على طهارة فالأفضل له أن يمسح عليهم. هذا ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله، ولعله الأرجح في هذا أن الإنسان إذا كان لابسا الخفين على طهارة حضر وقت الصلاة فالأفضل له أن يمسح عليهما، وإذا كان حافيا وحضر وقت الصلاة فالأفضل له أن يغسل رجليه. طيب، قال: وما أشبههما من الجوارب الصفيقة، يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة. هنا يبين مشروعية المسح على الجوربين. ما الفرق بين الخفين والجوربين؟ الخفان ما يوطر القدم إلى الكعبين ويتخذ من جلد، الخف يتخذ من جلد ويوطر القدمين إلى الكعبين ويجاوز الكعبين إلى شيء من الساق. الجورب مثل الخف ولكنه يتخذ من قماش، يعني يوطر القدمين يتجاوز التعبير ويتخذ من قماش أو من صوف، وقد يكون الزورق مجلدا، قد يكون الزورق مجلدا يعني أسفله من الجلد وأعلاه من القماش. كانت بعض زوارب العرب زوارب مجلدة يعني يجعل أسفل الزورق من الجلد وأعلاه من القماش. والخف كما ذكرنا يكون من جلد، يكون كله من جلد. طيب بالنسبة للنفع على الدوربين اللذين من قماش أو من صوف، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين. جاء ذلك في حديث ثوبان رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم، وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي، وجاء ذلك في حديث أبي موسى رضي الله عنه عند ابن ماجه. في هذه الحديث الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، مسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين. وروى الدولابي في الكنى لسنده عن أنس رضي الله عنه أنه مسح على الجوربين وقال إنهما خفان ولكن من صوف، إنهما خفان ولكن من صوف. وهذا الأثر صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وفيه دليل على أن مسمى الخف في اللغة يمكن أن يشمل الجوربين، يكونان داخلين في أحاديث المسح على الخفين أصالة وليس نقيصين عليهم، يعني يصبح المسح على الجوربين يعني أصلا وليس فرعا نقيصا على المسح على الخفين. لأن أنس رضي الله عنه عربي مما يحتج بلغته، وقد قال المسح قال عن الجوربين إنهما خفان ولكن من صوف، فدل هذا على أن الجوربين خفان بل من الخفاف، فدل ذلك على أن نصوص المسح على الخفين يستدل بها على مشروعية المسح على الجوربين. وقد روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وأبو داود وابن حزم بأسانيدهم عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بلغوا 16 صحابيا أنهم كانوا يفتحون على الجوربين، منهم عمر رضي الله عنه وعلي وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وابن عباس وابن عمر وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم وعن عمار بن ياسر وعن غيره رضي الله عنهم جميعا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. هذا الأمر عن ابن عمر رضي الله عنهما حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وكذلك هو مذهب جماعات من أئمة التابعين، كانوا يمسحون على الجوارب، كانوا يمسحون على الجوارب، منهم سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة ونافع والحسن وإبراهيم وغيرهم. على كل حال من أراد التوسع في ذلك يمكنه الرجوع إلى رسالة قيمة هي أقل ما كتب في هذا الموضوع بعنوان المسح على الجوربين للقاسمي محدث الشام جمال الدين القاسمي، وهذه الرسالة حققها رحمه الله. فالرسالة بعنوان المسح على الجوربين، ويعني تتابع على تخريج أحاديثها ثلاثة من المحدثين جمال الدين القاسمي الصحابة الموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم على التابعين أنهم كانوا يمسحون على الجوارب التي هي من قماش أو من صوف وليس من جلد. طيب هذه مذاهب السلف ومذاهب الفقهاء في شروط النفس على الجوربين، هل يشترط للجورب الذي يمسح عليه أن يكون صفيقا أو لا يشترط ذلك؟ هنا قال المؤلف رحمه الله: وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. بالنسبة للشرط الأول الذي ذكره هو أن يكون الجورب صفيقا، فننقول عن الصحابة والتابعين ظاهره أنهم لا يفرقون بين جورب صفيق وغير صفيق، ولا بين جورب مجلد وغير مجلد، ولم ينقل اشتراط أن يكون الجورب صفيقا ولا اشتراط أن يكون مجلدا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أحد من التابعين. فهذا المذهب، هذا المذهب هو مذهب صاحبي أبي حنيفة، صاحبي أبي حنيفة ومذهب إسحاق والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رجح ذلك أن المسح على الجوربين لا يشترط له أن يكون الجورب صفيقا ولا يشترط أن يكون مجلدا يعني أسفله من جلد، ولا يشترط كذلك أن يكون منعلا يعني أن يكون تحته نعلان، أن يكون تحته نعلان لا يشترط ذلك. نعم صفيق يعني سخين يعني او غليظ، يعني قماشه ليس رقيقا، صفيق عكس رقيق، يعني ليس قماشه رقيقا ولكن قماشه من النوع السخين او الغليظ. وذهب الثوري وابن المبارك والامام احمد الشافعي في رواية عنه، وكذلك هو آخر قول أبي حنيفة رحمه الله أنه يمسح على الجوربين إذا كان صفيقين أو سخينين، وإن لم يكونا منعلين أو مجلدين، يعني اشترط فقط أن يكون الجورب صفيقا، اشترط هذا الشرط الإمام أحمد رحمه الله، الشافعي في رواية، وكذلك أبو حنيفة يعني رحمه الله في آخر قولين أنه يمسح على الجوربين إذا كان سخينين أو صفيقين، لكن لا يشترط أن يكون الجوربان منعلين أو مجلدين. وذهب مالك في قوله الأول وأبو حنيفة في قوله الأول إلى اشتراط أن يكون الجورب منعلا أو مجلدا، وهو المشهور كذلك عن الشافعي، إذن هذا قول الشافعي المشهور عنه وإحدى روايتين عن أبي حنيفة وعن مالك، اشتراط أن يكون الجورب مجلدا يعني أسفله من جلد أو منعلا يعني أن يكون يلبس تحته نعلا، والنعل هو مثل يعني ما يسمى الآن الشبشب يعني أو كذا، يكون لابسه تحت الجورب حتى يمسح عليه. وجاء عن مالك في الرواية الأخرى أن المسح على الجورب لا يجزئ بحال، لا يجزئ بحال ولو كان مجلدا، وهذا كان قول أبي حنيفة رحمه الله في أول الأمر، كما يرى أنه لا يجوز المسح على الجوربين، ثم قبل موته بثلاثة أيام أو بسبعة أيام مسح على جورب سخين في مرض، وقال لعواده فعلت ما كنت أنهى عنه. خلاصة هذه مذاهب الفقهاء في مسألة الجورب الذي يمسح عليه، صفة الجورب الذي يمسح عليه، هل يمسح على كل ما يسمى في العرف جوربا، أو يشترط أن يكون سخينا، أو يشترط أن يكون أسفله من جلد؟ القول الراجح الصحيح كما ذكرنا ما ذهب إليه صاحب أبي حنيفة في يعني إحدى روايتين عنهما، وإسحاق بن راهويه والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يشترط في الجورة بشيء من هذه الشروط، لا يشترط في الجورة بشيء من هذه الشروط. نلاحظ أن كثيرا من الأحناف وغيرهم يعني ممن يمنع المسح على الجوربين، يقول ان الجورب يعني الذي يمسح عليه بابه ولا ينفذ الماء من خلاله. هذا الكلام ليس بصحيح، لان الجورب لا يكون الا من قماش او من صوف، وطبيعه القماش او الصوف انه لا بد ان ينفذ الماء من خلاله، لو كل بالماء طبيعة القماش والصوف أنه يعني لا يحجز وصول الماء، لا سيما أنواع القماش التي كانت عند العرب وأنواع الصوف التي كانت عندهم، طبيعتها أنها ينفذ الماء من خلالها. فما دام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد مسحوا على الجوربين فلا يستفادوا إلى ذلك. فالخلاصة من الصحيح انه يجوز المسح على الجوربين سواء كان خفيفين او رقيقين، مجلدين او غير مجلدين، سواء كان تحتهما نعلان او ليس تحتهما نعلان. بعد ذلك قال: التي تثبت في القدمين، التي تثبت في القدمين. هنا ذكر اشتراط أن يثبت الخف بنفسه في القدمين، وكذلك في الجورب الذي يمسح عليه أن يثبت بنفسه في القدمين. وهذا الشرط اشترطه جمهور الفقهاء، فهو المشهور عن أحمد وعن أصحابه، وكذلك هو الموجود في كتب الأحناف والمالكية والشافعية، المشهور عن جمهور العلماء أنهم يشترطون أن يكون الخف ثابتا بنفسه يمكن متابعة المشي فيه، بمعنى أنه لو كان لا يثبت بنفسه، بمعنى أنه يثبت من القدم لسعته أو ثقله، لم يجد النفس عليه. قالوا لو كان الخف لا يثبت في القدم لساعة واسعة بحيث إذا مشى انخلع الخف من قدمه، أو كان ثقيلا إذا مشى انخلع من قدمه، قالوا لا يجوز المسح عليه حينئذ. طيب، إذا كان لا يمكن المشي فيه إلا إذا شد بخيط متصل فيه أو منفصل عنه، أو كان إذا مشى إنسانا فظهر بعض القدم، قالوا كذلك لا يجوز المسح عليه. طيب، إن كان يثبت بنفسه لكن لا يستر جميع المحل إلا بشده بحبل أو رباط أو كذا، يعني هو ثابت بنفسه ولكن لا يستر جميع القدمين الى الكعبين، بحيث انه يعني يمكن يكشف شيء من القدم ولكن يمكن ان يمشي فيه في نفس الوقت. هذا يعني فيه الكلام في مذهب الامام احمد رحمه الله. والصحيح في هذه المساله ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهو مذهب الظاهريه، ان هذه الشروط لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة رضي الله عنهم. هذه الشروط اشتراط أن يثبت الخف بنفسه من غير شد ونحو هذا من الشروط التي يعني ليس لها ذكر لا في الكتاب ولا في المشترك يعني إن كان متابعة المشي فيه وأنه يثبت بنفسه من غير شك. هذا الشرط إن اشترطه أكثر الفقهاء إلا أنه ليس له ذكر لا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أصحابه، بل كانوا يفتحون على كل ما يسمى خفا أو يسمى توردا، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وهو مذهب الظاهرية. وكذلك قال شيخ الإسلام بجواز المسح على اللفائف، واللفائف يعني اللفافة التي تلف حول القدم، يعني لو ما كان عنده خف أو جورب فلبس قماشا حول قدمه ولفه. وقال شيخ الإسلام أن المسح على اللفائف وجه في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. تلك اللفائف تستعمل للحاجة ويجوز المسح عليها كما يجوز المسح على الخفين والجوربين. طيب، من شروط المسح على الخفين وعلى الجوربين، يشترط أن يكون الخف أو الجورب محرما في نفسه، ألا يكون الخف محرما ولا يكون الجورب محرما. كيف يكون ذلك؟ لو كان الجورب من حرير، أو كان الخف أو الجورب مرصوبا أو مسروقا، يعني سرق خف ولبسه، أو فيه تشبه بالكفار أو تشبه بالنساء، أو لو كان الخف من جلد خنزير عندما لا يرى أنه يكفر بالتلال ونحو ذلك مما في لبسه معصية، لا يجوز المسح عليه، لأن هذه رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي. هذا قول، وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يحرم من وجه ويصح المسح من وجه آخر. طيب، قال المؤلف رحمه الله: والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى، إلى آخر كلام. السلام عليكم. أنا خلص. والجراميق التي تجاوز الكعبين، الجراميق جمع جرموق، الجراميق هو جرموق، ويقال له موق أيضا، يقال موق أو جرموق. وعرفه أهل اللغة بأنه ضرب من الخفاف مقطوع الساقين، نوع من الخفاف مقطوع الساقين. وقال الجوهري: هو ما يلبس فوق الخف، هو ما يلبس فوق الخف. فالخلاصة يعني من الجراميق يعني أشبه ما تكون بما يسمى يعني الحذاء أو الجزمة، يعني أو الكنادل، أو ما يلبس فوق الخف، يعني الإنسان يلبس جوربا أو خفا ثم فوقه الجرموق. ويتميز الجرموق عن الخف لأنه مقطوع الساق، يعني الخف يكون له ساق طويلة، يعني يصل تصل إلى منتصف ساق الإنسان أو قريبا من ذلك. أما الموق أو الجرموق ف يعني قد يبطر الكعبين وقد يكون أسفل من الكعبين. فهنا قال ان الجرانيق التي يجوز المسح عليها هي التي تجاوز الكعبين، هي اللي هي تستر الكعبين. والكعبان كما ذكرنا هما العظمان الناشئان في جانبي القدم. طيب، هذا يتعلق به الحديث عن شرط ان يكون المنصوص عليه ساترا لمحل الفرض، ساترا لمحل الفرض. معنى محل الفرض يعني المحل الذي فرض علينا ان نغسله في الوضوء، لو كانت الرجل حاجيه فالواجب غسله الإسلام إلى الكعبين. فهذا أيضا شرط من الشروط المختلف فيها، وهو اشتراط أن يكون المنسوخ عليه سافرا لمحل الفرض، وإما يدخل في ذلك ألا يكون المنسوخ عليه محرقا، ألا يكون المنسوخ عليه محرقا، لأن المحرق الذي به خروق لا يكون سافرا لمحل الفرض حتى لو تجاوز الكعبين، وفيه خروق لا يكون سافرا لمحل الفرض. فقلنا ان هذه المسألة وهي اشتراط ان يكون المنسوخ عليه مجاوزا للكعبين وان لا يكون محرقا فيه مذهبان. المذهب الاول مذهب الشافعي واحمد واصحابهما انه لا يجوز المسح الا على ما يستر جميع محل الغسل، وحجتهم في ذلك انه اذا ظهر شيء من القدم فيكون حكمه الغسل وما بطن حكمه المسح، والمسح بدل عن الغسل فلا يجوز الجمع بين البدل والمبدل منه. لكن ذهب ابو حنيفه ومالك رحمهما الله، وهو كذلك مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ومذهب جماعه من الائمه منهم يزيد بن هارون واسحاق والثوري وابو ثور وابن المبارك وداود وابن حزم وغيرهم، ذهبوا الى جواز المسح على الخبز المحرق، الى جواز المسح على الخبز المحرق، قالوا لان الاحاديث لم تفرق بين محرق وغير محرق فتحمل على اطلاقها، بل نقل عن بعض السلف انه ما كانت خفاف الصحابه رضي الله عنهم الا محرقه، انه ما كانت خفاف الصحابه رضي الله عنهم الا محرقه وكانوا يفتحون عليها. وقالوا ان خفاف الناس عامه لا تخلو من خلق او فتق يظهر منه بعض القدم، فلو لم يجز المدح الا عند سلامه الخبز من الخرق لبطلت الرخصه، لان سببها الحاجه واحوج الناس اليها لابس الخبز المحرق. ثم انهم اختلفوا في حد الخرق الذي يجوز معه المدح، فذهب سفيان ويزيد ابو ثور والظاهريه شيخ الاسلام إلى جواز المسح على الخف ما دام يسمى خفا حتى لو كان خلقه فاحشا، يعني العبرة يسمى خفا بالعرف حتى لو كان الخلق فاحشا. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى تحديد الخلق بالربع أو بقدر ثلاثة أصابع، فإذا زاد الخلق على ذلك لم يجد المسح عليه. كان قبل ذلك أن أبو حنيفة رحمه الله دائما يحدد بالربع في كثير من المسائل، مسح الرأس يمسح الربع، في اشتراط طهارة الحدود من النجس يقول إذا كان النجس القدر المتنجس أكثر من الربع لا يجوز، إذا كان دون الربع جاز. وهنا في المسح على الخبز المحرق قال أبو حنيفة رحمه الله إذا كانت الخروق دون الربع لا يجوز، إذا كانت الخروق دون الربع جاز المسح عليه، وإذا زادت عن الربع لم يجوز المسح عليه. وقال مالك رحمه الله يجوز المسح على الخف المحرق إذا كان الخرق يسيرا عرفا. لكن المشهور في المذاهب الأربعة في مسألة يجاوز الكعبين، المشهور في المذاهب الأربعة أنه لا يجوز المسح على النعلين، أنه لا يجوز المسح على النعلين. النعلين كما ذكرنا النعل هو ما يسمى في العرف الآن الشبشب، أو يعني يكون عادة يكون غير الساتر لأكثر يعني ظهر القدم، يعني يبدو أنه أكثر ظهر القدم ولا يبلغ الكعبين. ومع لعبوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لها يعني أسفلها من الجلد، ثم كان على ظهر القدم سير عريض في وسط ظهر القدم، ثم سيران بين الأصابع مشدودان إلى السير الذي على ظهر القدم. هذه صفته نعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النعل له أسفله من الجلد، وعلى ظهر القدم سير عريض مشدود على ظهر القدم، وسيران يمران بين الأصابع أحدهما بين الإبهام والسدادة والآخر بين السدادة والوسطى، سيران يمران بين الأصابع ومشدودان إلى السير العريض الذي على ظهر القدم. الذي يحب التوسع في ذلك يرجع إلى منظومة لطيفة اسمها المنظومة الوثائقية في صفة النعل الشريفة النبوية، المنظومة الوثائقية في صفة النعل الشريفة النبوية. وهذه المنظومة قد شرحها الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله، كان مفتي مصر سابقا، فله كتاب في شرح المنظومة الوفائية في صفة النعل الشريفة النبوية. هذه صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن النعل كما يقدر هو ما يشبه يعني الشبشب المعروف الآن. كما ذكرنا المشهور في المذاهب الأربعة أنه لا يجوز أن يدفع على النعل وحده إذا لم يكن معه دورة. وقال إن الأحاديث التي فيها المسح على النعلين قالوا المراد بها المسح على النعلين مع دورة تحتهما، يكون أحداث الشراب وفوقه يعني شبشب أو كذا، وبعدين يمسح على الدورتين مع النعلين. لكن قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة، قال صح المسح على النعلين استقلالا دون ذكر الزوربين، صح المسح على النعلين استقلالا دون ذكر الزوربين في حديث علي وابن عمر وأوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه. الشيخ الألباني رحمه الله صحح ثلاثة أحاديث عن علي وابن عمر وأوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه، ثلاثة حديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين بغير ذكر الجوربين، مسح على النعلين استقلالا. وفيه دليل على عدم اشتراط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين هذا دليل على أنه لا يشترط في الخف ولا في الدورة ولا في الدرموق ولا في أي شيء مما يمسح عليه، لا يشترط أن يكون متجاوزا الكعبين ولا أن يكون ساترا لمحل الفرض. والقول بجواز ذلك، القول بجواز ذلك بجواز المسح على النعلين من غير أن يكون ساترين لمحل الفرض ومن غير أن يكون تحتهما دورة، وقول الأوزاعي والظاهرية، قول الأوزاعي والظاهرية وهو الصحيح ما دام قد لبسه على طهر، يعني اشترط له في هذه الحالة أن يلبس النعلين على طهارة. وجاء أيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعال السبتية ولم يذكر دوربا، وهذا الحديث أيضا رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه، كان الشيخ ناصر رحمه الله ما ذكره في تمام المنة، لكن جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعال السبتية نوع من النعال ولم يذكر فيه دوربا صحته. قال طيب هل يشترط ان يكون الخف كافرا للون القدم؟ انا عارف انه مساله الخلاف في فتح اللحم او الموجة. طيب مساله فتح اللون هل يجوز النفع على الخف الشفاف او كذا؟ في وجهان عند الشافعيه والحنابله في خف الزجاج. انا رجل انك تخف من زجاج مشهور انه لا يشترط ستر اللون، فيجوز النفع على الخفي لو اتخذ من زجاج ونحوه. فانا يعني لان هذه المساله في وقتها وقت ان تكلموا فيها يعني كانت يعني مساله افتراضيه، لكن الان يعني يوجد يعني انواع من الجوارب وكذا تشف عن لون القدم، تشف عن لون القدم مشهور في مذهب الشافعية والحنابلة جواز ذلك، جواز النفس عليه. المشترك عندهم فقط ما تذكر الموجة بمعنى انها تجاوز الكعبين، لكن مسألة كثر اللون يعني لا علاقة لها بمشروعية النفس. يعني نعم كثر اللون هذا في مسألة ستر العورة وكذا، لكن بالنسبة للنفس المقصود به وقاية القدم يعني من النفس مثلا النجف او كذا، او ليس المقصود به يعني فتح اللون. طيب قال في الطهارة الصغرى، في الطهارة الصغرى اي النفس على الخفين والجوربين والنعلين، انما يكون من الحدث الاصغر، انما يكون من الحدث الاصغر. اما الجنابة فانها توجب خلع الخف وغسل الرجلين، الجنابة توجب خلع الخف وتوجب غسل الرجلين. جاء في ذلك حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه قال امرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهما على ظهر ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقلنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة، ولا نخلعهما إلا من جنابة. حديث رواه أحمد وابن خزيمة ورواه كذلك الشافعي. وفي بعض ألفاظ الحديث يعني يقول صفوان بن عفان رضي الله عنه أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليلهم إذا كنا صفرا من غائط وبول ولون ولكن من جناب، من غائط وبول ولون ولكن من جناب. إذا هذا دليل على أن المسح على الخفين والجوربين وما في معناهما يكون من الحدث الأصغر فقط، لكن إذا أجنب الإنسان أو المرأة الحائط أو كذا محتاج الإنسان إلى الغسل فلا بد من خلع الخفين ومسح جميع البدن بما فيه غسل الرجلين. وعلى ذلك إجماع أهل العلم، أجمعوا على أن المسح على الخفين لا يجزئ في الطهارة الكبرى. قال يوما وليلة، يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر، يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر. وردت أحاديث صحيحة في توقيت المسح على الخفين لأنه يوم وليلة للمقيم وأنه ثلاثة أيام ولياليهم للمسافر. فمما جاء في ذلك حديث عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. والحديث هذا رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. كذلك جاء حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. والإمام أحمد في مجموع كتابه آخر النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله هذا كان في غزوة تبوك آخر غزاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ذهب جمهور السلف والخلف وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد ذهبوا إلى العمل بنا في هذه الأحاديث من اشتراط التوقيت جاء في حديث علي وحديث عوف بن مالك وحديث صفوان بن عفان ثلاثة أحاديث صحيحة في اشتراط التوقيت أنه يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. هذا كما ذكرنا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور. لكن ذهب الليث ومالك إلى أن الماسح يمسح ما شاء. إحدى الروايتين عن مالك أن الماسح يمسح ما شاء سفرا وحدرا. واحتجوا بأحاديث ضعيفة في إطلاق مدة المسح وكذلك بما جاء بسند الحسن عند أبي داود والترمذي أنهم لو قال الصحابي روي الحديث ولو استزدناه لزادنا صلى الله عليه وسلم في تحديد في مدة المسح ولو استزدناه لزادنا. هذا جاء في حديث صفوان بن عفان ولو استزدناه لزادنا. ورواية الأخرى عن مالك الرواية لست متأكدا من حديث صفوان أظن من حديث صفوان في أحد هذه الأحاديث التي ذكرناها قال الصحابي ولو استزدناه لزادنا وإسناده حسن. فتمسكوا بهذا في أن التوقيت غير ملزم وأنه يلبس الخف على طهارة ويمسح ما شاء. الرواية الأخرى عن مالك وهي مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا بتوقيت الملح للمقيم وعدم التوقيت للمسافر. قالوا المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح أبدا ما لم تصبه جنابة. والمسافر يمسح أبدا ما لم تصبه جنابة. هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واحتجوا على ذلك الحديث الذي رواه ابن ماجه سند صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه وفي السلسلة الصحيحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعقبة بن عامر حين قدم من مصر إلى المدينة فقال له عمر رضي الله عنه منذ كم تمسح على خفيك؟ قال من الجمعة إلى الجمعة. قال من الجمعة إلى الجمعة. قال عمر أفدت السنة. قال عمر أفدت السنة. فشيخ الإسلام رحمه الله قال يعني بالتوقيت للمقيم وعدم التوقيت في المسح للمسافر. وقال شيخ الإسلام يعني للضرورة التي تنتاج المسافر والمشقة عليه في خلع الخف كل ثلاثة أيام. ولكن في الحقيقة عن الحديث التي فيها توقيت النفس للمسافر ثلاثة أيام يعني أطرح وأكثر من حديث عقبة ابن عامر. ثم إن النفس على الكفين هو موضع رخصة فالاحتياط فيها الاقتصار على المدة المذكورة في الأحاديث وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. طيب إذا قلنا بذلك كيف ينتهي احتساب المدة؟ كيف ينتهي احتساب مدة المانع؟ قال المؤلف رحمه الله: من الحدث إلى مثله، من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينفع المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة. في مسألة في احتساب المدة، المشهور القول المشهور في هذه المسألة أنه من أول حدث أحدثه بعد لبس الخف، يعني من أول حدث أحدثه بعد لبس الخف، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن أحمد. والقول الثاني أنه من أول مسح بعد الحدث، وهي رواية عن أحمد وهو قول أبي ثور والأوزاعي وابن المنذر، واختاره الإمام النووي رحمه الله في المجموع مخالفا فيه الدائرة الشافعية، متبعا لما يرى أنه الحق والصواب أنه من أول مسح بعد الحدث، الشافعية والأحناف والمشهور عند الحنابلة أنه من الحدث كما اختار المؤلف، لكن الصواب أنه من أول مسح بعد الحدث. طيب نريد أن نوضح وجهها. نتحدث عن مسألة ابتداء مدة المسح، متى يبتدئ احتساب المدة التي هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، متى يبتدئ احتساب المدة؟ ذهب أبو حنيفة والشافعي وهو المشهور عن أحمد إلى أن المدة يبتدئ احتسابها من أول حدث أحدثه بعد لبس الخف، يعني الإنسان لبس الخف على طهارة، أن توضأ ثم لبس الخف، بعد أن لبس الخف أحدث، يبدأ احتساب المدة من أول حدث أحدثه بعد لبس الخف. هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن أحمد. القول الثاني أنه يبدأ احتساب المدة من أول مسح بعد الحدث، وهذا القول رواية عن أحمد هو قول أبي ثور والأوزاعي وابن المنذر، واختاره النووي في المجموع خلافا لسائر الشافعي. فالقول الثاني هذا هو الأصوب، وذلك لأن الأحاديث علقت الحكم بالمسح، فقالت: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة، فمعناها أنه يستمر طيلة هذه المدة مسحا، فمعناها أن ابتداء المدة يكون من أول مرة مسح بها. طيب نريد أن نوضح وجه الخلاف بين هذين القولين، ما الفرق بين أن يبتدي احتساب المدة من الحدث أو أن يبتدي احتساب المدة من المسح؟ من المسائل التي يتضح فيها الفرق بين القولين، لو أن إنسانا توضأ ولبس الخف ثم أحدث، وكان ذلك مثلا قبل التبادي الظهر، مثلا توضأ ولبس الخف ثم أحدث وكان ذلك قبل التبادي الظهر، طيب ثم علم الماء، فقد الماء أو لم يستدع استعمال الماء، فصلى بالتيمم، يمكن أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالتيمم، هذه الحالة إذا وجد الناس مثلا بعد العشاء أو في فجر اليوم التالي فتوضأ ومسح على الخبز، وهنا إذا كنا يحتسب المدة من حين الحدث إلى متى يبتدئ احتساب المدة قبل الظهر، وإذا كنا من أول مرة مسح فيها يبتدئ مثلا إذا كان مسح بعد العشاء أول مرة مسح فيها بعد العشاء فيبتدئ احتساب اليوم الليلة من عشاء هذا اليوم إلى عشاء اليوم التالي. وكذلك أيضا يعني ممكن أفهم المسألة بهذا الشكل، يعني لو لبس الخبز على وضوء ثم أحدث ثم لم يصلي صلاة أو صلاتين لعذر نوم أو نسيان أو كذا، فهذه المدة تحتسب على القول الأول ولا تحتسب على القول الثاني، يعني لأن الإنسان توضأ ولبس الخف ثم أحدث ثم نام مثلا ونام مثلا قبل الظهر أو كذا وبعدين استيقظ مثلا بعد صلاة العصر، يعني فاتته صلاة أو كذا لعذر نوم أو نسيان أو كذا، في هذه الحالة إذا توضأ بعد العصر ثم مسح على الخف وكان هذا أول وقت مسح فيه، إذا قلنا يبتدي احتساب المدة من الحدث يكون مثلا ينتهي مسحه قبل الظهر من اليوم التالي، وإذا قلنا يبتدي احتساب المدة من المسح فمعه مدة إلى عصر اليوم التالي وهكذا. هذان هما القولان المشهوران، وفي المسألة قولان آخران لبعض السلف، قيل يمسح المقيم خمس صلوات والمسافر خمس عشرة صلاة، يعني عدة صلوات، وقيل يبدأ من حين لبس الخف وهو قول الحسن البصري، قول الأول هذا قول بعض الظاهرية وقول أبي ثور رواية عن أبي ثور أخرى، وهذان القولان يعني ليس صحيحا، وأرجح الأقوال أنه يبتدي احتساب المدة من أول مرة مسح فيه. في الحقيقة مثال المسح على الخفين لا يزال لها تتمة، نتوقف هنا اليوم ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. السؤال في الجزء الذي طرحناه استفيها سؤال، يعني إذا كان مثال بس فتأتي ممكن أجلها فترة. نعم لا يفتقر إلى نية، مسح على الجورب أو الخف لا يفتقر إلى نية، مجرد أنه يكون لابسا الخف على الظهر يباح له أن يمسح عليه. مسألة السرايا يصح أن يصلي بالحذاء وإن لم يكن ماسحا عليه، لكن المشكلة أنه عندما يريد أن يمسح في وضوء آخر فيحتاج أن ينزع الحذاء ويمسح على الخف الذي سبق أنه مسح عليه قبل ذلك، لكن بالنسبة للصلاة مثل ما يكون إنسان توضأ وغسل رجلين وبعدين يلبس حذاء أنه يصلي فيه، يعني لو اشترط بما تصلي فيه أن يكون ممسوحا عليه. يشترط إذا أردت أن تمسح عليه في المرة الثانية أن تكون لبسته على طهارة، فحسب نوع الحذاء الذي لبسه، هذا هو لبسه على طهارة أو ما لبسه على طهارة، إذا كان الخف فقط هو اللي لبس على طهارة والحذاء لم يلبس على طهارة، فعندما يريد أن يمسح ينزع الشيء الذي لم يلبسه على طهارة ويمسح على ما كان قد لبسه على طهارة. الحذاء ده اللي هو الترموك.
وإن كان
يكشف الكعبين على قوس الراس. الأكل الحل يعني لو مش متيقن ليس متيقنا أنه جلد خنزير خنزير يجوز له أن يصلي فيه. إذا تأكد أن جلد خنزير هتكون هذه المسألة يعني فيها خلاف، يطهر جلد الخنزير باللباس أم لا يطهر، لكن ما دام أنه غير متأكد من كون جلد خنزير يجوز له أن يصلي فيه. هذه مسألة يعني كانت ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم، لا بأس أن نشير إليها سريعا، وكانت يعني ستأتي مفصلة في الدرس القادم. يعني هذه المسألة اللي هي هل ينتقد الوضوء بنزع الخف أم لا؟ الأئمة الأربعة قالوا ينتقد الوضوء بنزع الخف، إذا نزع الخف أو نزع الجورب انتقد وضوء، يعني إذا مسح عليه ثم نزع انتقد وضوءه. لكن جاء عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه بسند صحيح عن ابراهيم النخعي وطاووس وقتاده وداود الظاهري وهو مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه ان نزع الخف لا ينقض الوضوء. اما مساله الادله كل فريق والمناقشات وكذا نؤجلها الى الدرس القادم ان شاء الله.
هل ممكن
يقص على الخبز في الربع يسمى يعني مثلا طبيب مثلا يعمل عمليه ويستلم ويقص هل ممكن يعني هذا ولا لا؟ لا يقص عليه، لان اصل هذا موضع رخصه، فالرخص لا يقص عليه، يعني رخصه في العباده يقص فيها على موضع الترخيص، يعني باش نقيس بها ما اشبهها ونرخص احنا رخصه اخرى غير مذكورة. يعني ده يعني فتح الألباب من واحد برضه في البرد يمكن يمسح على الكمين و... وكان عارف في الغسل يعني فتح باب يعني ليس بقصد ما قام أحد كده يزهر لقد يعني البسائس الذين أجازوا المسح على البسائس هم اللي يجيزون المسح على الخف المخرق من المسح اللي فرقتنا ذكرنا هو كان بعض الحنابلة، والحنابلة يشترطون أن يكون الجورب سالما من الخروق أو لو كانت يسيرة، يعني رغم أن هذا الخط يسير فهم يقولون المسح على اللفافة بشرط أن تكون اللفافة محكمة، يعني لا يبدو منها شيء من الخروق. لما قال يجوز المسح على اللفائف بس شرط ان يلف اللفاف لفا محتمل لا يبدو منها شيء من القدم. الفقهاء ان فرض الماء في الحدث لا يبيح التيمم. الكلام اللي معاه ده كان يكون في نوع من التقصير من الإنسان، لأن ده ممكن يكون حدث بغير ما يعني ما في مدينة مقبولة للناس وكده لابد أن يكون فيها ماء، يعني ماء فقد ماء السفر هو مظنة فقد الماء، لأن قال الله تعالى في آية المائدة تقرب السابع للسكان في آية المساوية تقرب السابع للسكان حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عبد السبيل حتى تغطيتوا وإن كنتم مرضى أي على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فقالوا تعالى إن كنتم مرضى أي على سفر، لهذا يعني تكلموا في مسألة الحدث، لكن المقصود من الحدث يعني ليس مظنة لفقد الماء إلا أن يكون محبوسا مثلا في الحدث واحد مسجون، أو يكون في الحدث مثلا يعني الماء موجودا لكن هو لا يقدر على استعماله لكونه مريضا أو لكونه يحول بينه وبين الماء سبع أو حريق، أو إذا ذهب لإحضار الماء مثلا سرق متاعه مثلا، يعني لها صور عديدة ستأتي. المقصود هذا الأمر يعني بين الإنسان وبين ربه تعالى، إذا كان يعني بذل ما في وسعه من الأسباب للبحث عن ماء، ولو أن يشتريه بالمال يشتري قبيلة ماء وكذا كما سيأتي، إذا كان يعني بذل ما في وسعه للبحث عن ماء فلم يجد وهو في حدث يكون معذورا ويباح له القيام، لكن إذا كان يعني فيه تهاون لا يباح له القيام.
بالنسبة
للحالة
الستية ما هي؟
الحالة الستية قالوا إن هي من جلد بقر، من جلد البقر يعني نوع من النعال من جلد البقر.
ولم تذكر في البخاري؟
في هذا الحديث الذي معنا حديث ابن عمر هذا ليس في البخاري.
هو كأنه
هذا في يعني رواه ابن خزيمة صحيح، لكن العالم السبتية لها ذكر في حديث أخرى يرتحظ حديث الرجل الذي مر في المقابر هو يلبس عليه ستيتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب الستيتين اخلعن عليك وكذا، ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في عالم السبتية، مفيش ليس فيها أنه مسح عليهم، يعني الحديث الذي فيه أنه مسح على عالم السبتية هذا يعني ليس في البخاري والله أعلم. نعم صح، بالنسبة للمرأة لا يجزئها أن تصلي فيه إذا كان يشف عن بين القدم، لأن المرأة يجب عليها أن تستر ظاهر القدم، يعني لو كان يبدي باطن القدم يعني جسمها إذا سجدت بدلا باطن قدمها صح صلاتها، لكن ظاهر القدم هي واقفة لابد أن يكون مستورا بما يستر لون القدم. الجورب وإما بأن تطيل الثوب حتى يغطي ظهر
القدم.
نعم نعم مثلا كبيرة ليس مؤقتا بوقت ولا ولا يشترط له ما يشترط للخفين لأنها طهارة بول بدل هذا السبب. ولا في حدث الأكبر حدث الأكبر يغسل ما استطاع من جسده الجزء الذي لا يستطيع يعني قيل يسقط حكمه وقيل يمسح على الجبهة. ما مر عليه هذا المثل ولكن في الأصل صحيح موجود في صحيح الجامعة في السلسلة عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هو شر الثلاثة، قال ولد الزنا شر الثلاثة عملي أبوي. بس يعني لو كان هذا اللفظ أيضا لا يدخل السنة ولا السنة، لو صح يكون من المقصود إذا عرض بعملي أبوي. جاء في الروايات في حديث ولد الزنا شرب السلاحة، جاء بلفظ إذا عمل بعملي أبوي، هذا المقصود يعني. الروايات تدل على أنه لا تدير وزارة من الأخلاق. إذا ثبت هذا الخط سيكون تأويله، يعني يؤول بما يوافق النصوص، يعني يقال إذا عمل بعمل أبوي، ولا سيما أنه جاء في بعض رواياته وبعض ألفاظه ليحمل اللفظ المطلق يعني على هذا اللفظ المقيد بضرورة الجمع بينه وبين الآيات الكريمة. جزاكم الله خيرا.